أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في وجوب الموافقة القطعية، يعني منجزية العمل الإجمالي دي تمام الأطراف، مرة لأصر حينئذ تكليف المعلوم بالإجمال، مرة لتمام الأطراف كوجوب الإتيان بكل من الظهر والجمعة، يعني تنجيز لهما، أو لابدية ترك كل من الإناءين الشرقي والغربي الذي يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما في قلبه. والبحث على نحوين، يعني له مرتبتين. المرتبة الأولى في أصل أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أو لا، والبحث الثاني في أن هذا التنجيز على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء فيه. أصل المنجزية لم يخالف فيها أحد في قلبه، وإنما الكلام بأنه على نحو العلية أو الاقتضاء الأغلب على أنه على نحو الاقتضاء في قلبه، وخالف في ذلك المحقق العراقي رحمة الله عليه، حيث يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا على نحو العلية في قلبه، حتى لا يبقى فريدا في ما ذهب إليه حاول تحميل عبارة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحوث العلم الإجمالي، حاول تحميل عبارة ذلك، وأنه لست أنا حينئذ متميزا في ما ذهبت إليه متفردا، بل شيخ الفقهاء والمحققين والأصوليين ذهب إلى ذلك، وحاول حينئذ تفسير عبارة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بما يصب في ما ذهب إليه من علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيكون محقق العراقي قائلا بالعلية لكل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة في قلبه. وسوف يظهر لدينا يعني نحن تارة نكون من أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان في قلبه، فبدنا نفتش عن نقطة المنجزية، ومرة لا من أصحاب مسلك حق الطاعة. حق الطاعة أن احتمال التكليف حينئذ يكون منجزا، وموضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة، لكن معلق على عدم ورود المؤمن في الاحتمالات والشكوك البدوية ورد المؤمن، أما في الاحتمال اللي هو طرف لعلم إجمالي هل لم يرد المؤمن أصلا أو ورد ولكنه ابتلى بالمعارضة والإجمال الداخلي أو بشيء من هذا القبيل، هذا الذي سوف يبحث في بحوث تنبيهات العلم الإجمالي في علمه. على مسلك القبح العقاب بلا بيان حينئذ ينفتح البحث عندك في بعض موارد علم إجمالي، حينئذ يكون التنجيز ثابت وبعض الموارد الأخرى لا يكون ثابتا على تفصيل يأتي في محله، لكنه ابتداء حينئذ هذا التنجيز طارة يكون منشأ نفس العلم الإجمالي في منجزيته لوجوب الموافقة ولكل من الطرفين، يكون منشأ نفس العلم الإجمالي في البحث، يعني العلم الإجمالي ابتداء هو العب ينجز لكل من الطرفين ولو تنجيزا تعليقيا في البحث، واضح معلق على عدم ورود المؤمن. مرة أخرى لا، التنجيز يكون في طول جريان الأصول وفي طول تساقط الأصول في البحث، سوف حينئذ نواجه احتمال تكليف لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا، فيكون موضوعا لحق الطاعة عند أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان. أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيانين هم يرون أنه إذا لم يكن عندنا يعني كل احتمال تكليف، سواء كان احتمال بدء أو احتمال طرف العلم الإجمالي، احتمال التكليف إذا لم يكن ثبت عنه المؤمن لا العقلي ولا الشرعي يجب التحفظ اتجاهه في قلبه، ولذا هم يرون أساس الاحتياط ولكنها في طول قاعدة قبح العقاب بلا بيان وفي طول التأمين العقلي، فإذا لم يجد التأمين العقلي في طرفين في أطراف العلم الإجمالي ولا التأمين الشرعي، التأمين الشرعي لأنه عندهم بصورة ترخيص المخالفة القطعية، والتأمين العقلي إن مورده الشبهات البدوية لا الشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي في البيان، فسوف نواجه احتمال تكليف لا مؤمن عنه لا عقلا لعدم المسرح لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا شرعا في البيان لتعارض الأصول وتساقطها اللي كانت تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وفي أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، وأحدهما المردد لا وجود للفرد المردد. هاي المعزوف اللي مرت معكم بالحلقات والكفية بعينها تجب تطبق، وبالتالي سوف نكون أمام احتمال تكليف لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا، يكون موضوعا لأصالة الاحتياط الطولية اللي هي في طول البراءة العقلية وفي طول التأمين العقلي حينئذ في البحث. هلأ الأصوليون صرفوا عنان البحث أنهم حاولوا ربط بحث المنجزية وكونه بنحو العلي أو بنحو الاقتضاء بمسألة حقيقة العلم الإجمالي حينئذ في البحث. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ وهذا من البحوث الجليلة والبحوث المهمة اللي لابد لها من دقة ومن تأمل فيها، لأن هذا من أروع حينئذ ما انتهى له الفكر الأصولي فيها. وهون دعوة من أخ لإخوانه الأعزاء، دعوة لهم أنه هلأ هني وبالبيت يفكروا، مش بس إذا يشتغلوا فيه، لا بده جانب تحليل وفي جانب تأمل وتفكر أكثر من أي جانب آخر. وإنتوا هلأ ببيتكم بشغلكم عدوا بس تأملوا هيك، بلكي بيطلع معكم شيء بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي غير ما انتهت إليه المدارس الثلاثة، مدرسة الميرزا، مدرسة المحقق العراقي، ومدرسة صاحب الكفاية في البيت، والشرح المستفيض الذي جاء به السيد الشهيد رحمة الله عليه، والذي حاول به أن يوفق بين هذه المدارس الثلاثة. رجع إلى تفسير لعله يكون تفسيرا رابعا في البيت، ومش تعاولوا أنه طيب السيد الشهيد أدلى بدلوه، والميرزا أدلى بدلوه، والمحقق العراقي أدلى بدلوه. بعد نحن ما قلناش محل، لا العلم لا يقف عند أحد في البيت. تأملوا أنتم، أعطوه عدة صور للعلم الإجمالي. مثلا شفت شخص آت من بعيد تردد عندك بين زيد وعمر، فعندي علم إجمالي بأن الآتي إما زيد أو عمر. حاولوا شو بيطلع عندكم. العلم الإجمالي هو علم بالجامع ولا علم بالواقع في البيت؟ واضح. أو بالجامع المنطبق مثلا على الواقع، شو بيطلع معكم؟ إفادات بتفيدونا فيها شغلة مهمة وشغلة ضرورية في هذا الجانب، وربما تغني حينئذ الفكر الأصولي من هذه الجهة. على كل حال فهيدي دعوة إنكم إذا فتحت الكتاب ما إلكم شغل عليها، على الأقل إنكم تأملوا فيها المسألة. هلا وحدكم هلا بهنا بده ينام مثلا، ويمكن النوم ما بيجيش بسرعه، يقعد يتامل فيها، بلكي بيطلع معه شيء بالنسبه لحقيقه العلم الاجمالي فيها. لا تفتحوا كتاب ولا شيء، لا بس تاملوا فيه بهال، بلكي نستفيد شيئا في هذا الجانب. على كل حال التفسير الاول ما صار له صاحب الكفايه رحمه الله عليه، وهذا التفسير يعني للاسف بدل ما انه يذكر صاحب الكفايه في بحث العلم الإجمالي، لأنه بحث العلم الإجمالي في موردين، هون عند أصل المنجزية القطع في بحث القطع، وفي بحوث العلم الإجمالي المعروف والمألوف والمشهورة في البحث. وين بحث يعني وين ذكر حقيقة العلم الإجمالي وشرح حقيقة العلم الإجمالي؟ شرحه في بحث الواجب التخيير، في بحث التخيير الشرعي، وحقيقة التخيير الشرعي هو أي شيء حينئذ هو يكون الأمر بالجامع فيما بين حينئذٍ هذين، مثل خصال الكفارة مثلا في البين بالجامع مثلا، أو لا بواقع بفرد مردد بكذا. ذكر ثلاث أربع تفسيرات بهذا الجانب في البين، ثم وصل إلى هذه المقولة بأنه ما في مانع أن يتعلق حينئذٍ الوجوب بالفرد المردد، يعني بالواقع على تردده وبالفرد المردد في البعين. وأشكل على نفسي، أشكل على نفسي بأنه طيب الوجود هو صفة من الصفات، وهذه الصفة لابد وأن تتعلق بالواقع على تميزه وعلى حينئذ تفصيله، ولا يعقل أن تتعلق بالواقع على تردده وتذبذبه في البعين. أشكل بهذا الإشكال على نفسه وأجاب عنه حينئذ، يقول أنه إذا ما فيش مانع في البيت. لا، يقول لأن الوجوب صفة اعتبارية، ولا مانع من تعلق الصفة الاعتبارية بالواقع المردد. ليش؟ لأنه في أهم من الصفة الاعتبارية، وهذا الأهم من الصفة الاعتبارية اللي له تأصل وقد تعلق حينئذ بالواقع على تردده. ما هو ذلك الأهم؟ اللي هو عبارة عن العلم الإجمالي، يقول في ألبان، لأن العلم صفة من الصفات الواقعية النفس أمرية، وليس حينئذ مجرد أمر اعتباري في ألبان ولا قلقة إنشاء. وقد تعلق حينئذ بالواقع على تردده، وما أشكلنا حينئذ على ذلك، فمن باب أولى بالنسبة للصفات الاعتبارية كالوجوب في ألبان أن تتعلق بالواقع المردد، ولا نشكل حينئذ عليها في ألبان. من هنالك حينئذ فهم أن حقيقة العلم الإجمالي من بحث الواجب التخيلي وقت اللي أشكل على نفسه وأجاب بهذا الجواب، فهم أن العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية لم يتعلق بالجامع، وإنما تعلق بالواقع المردد في البعض. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية قدس السر. هذا التفسير الأول. هذا التفسير حينئذ في عليه إشكال حينئذ واضح، وحصل الإشكال واقع ومردد، هم نشأت حينئذ المشكلة في البحث. وحاصل ذلك وهو أنه نحن لأنه المعلوم بالعرض شو بدنا فيه، خلينا نحكي بس بالمعلوم بالذات. صح بتقول علم إجمالي، بس بتقول علم يعني له معلوم بالذات في البحث، وهذا المعلوم حينئذ بالذات له وجود واضح وله حينئذ ماهية في البحث، له وجود وله ماهية، تلك الماهية تكون حد لذلك الوجود في البحث. ومر معنا مرارا وتكرارا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، بمعزل عن أن يكون في وعائه، يعني ظرف وجوده الذهن أو ظرف وجوده الخارج في البحث. آية حينئذ التشخص هو، أو آية الوجود هو التشخص، أو لذا الوجود مسابق مع التشخص في البحث. مجرد ما قلت شيء موجود لابد أن يكون متشخصا ومتحيزا بالتالي، وهذا يعكس بالتالي على أن يكون له تقرر ماهوي، باعتبار أن الماهية هي حد للوجود في البحث، فلابد أن تكون الماهية متقررة حينئذ ومتميزة ومتحددة، باعتبار أنها حد ذلك الوجود ولها تقرر في وعائها. لأنه إذا لم تكن الماهية حينئذ متقررة، بالتالي المحدود بذلك الحد سوف لا يكون متميزا ولا يكون منحازا في البحث، وبالتالي لا يكون هنالك وجود. دائما نتكلم بالوجود، سواء الوجود الخارجي أو الوجود الذهني كالصور الذهنية في البيان التي تكون هي متعلق العلم أو فقل المعلوم حينئذ بالذات، لابد أن تكون متشخصة في البيان، ويمتنع أن تكون مترددة. وقت لما نتكلم بالتردد وعدم التميز وعدم التشخيص، هذا يتنافى بالكلية مع الوجود في البيان. فنأتي ونقول أن العلم الإجمالي مثل أي علم، مثل العلم التفصيلي، من ناحية أنه من الصفات ذات الإضافة وذات التعلق لابد له متعلق، والمتعلق هو المعلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات لابد وأن يكون موجودا وأن يكون متحققا في البين، وأن يكون متميزا ممتازا، لا تردد فيه ولا إبهام ولا حينئذ عدم تمايز بالنسبة. مجرد ما أنك تحط إيدك على شيء لابد أن يكون له حينئذ هذا التحصل الوجودي الذي يمتنع عليه إذن التردد في البين وعدم التميز. هذه النقطة التي على أساسها رفض الأصوليون مقالة المحقق صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع على تردده. لأنه شو المقصود بالواقع؟ إما الواقع، الواقع الخارجي، أو الواقع حينئذ الذهني، ولا الثالثة في البين. الواقع الخارجي ممتنع في البين. ليش؟ لأن الواقع الخارجي حينئذ إن كان معلوم فهو معلوم بالعرض ولا يكون معلوما بالذات، ولا شأن لنا بالنسبة للمعلوم بالعرض مردد ولا ما يكونش مردد، إذا صار مطلب آخر حينئذ. بس نحن كلامنا بالنسبة لما يكون معلوما بالذات في البعين. نجي بالنسبة للمعلومة بالذات اللي هي الصورة الذهنية في البعين والوجود الذهني، حينئذ يجري على الوجود الذهني ما يجري على الوجود الخارجي، كما أن الوجود الخارجي يمتنع أنه يكون موجود ومتردد، لأن آية الوجود التشخص في البين والتردد يتنافى مع التشخص في البين. هذا نقوله في الوجود الخارجي، كذلك نقوله في الوجود الذهني في البين. فيمتنع أن يكون متعلق العلم عبارة عن صورة مرددة في البيان، عبارة عن وجود ذهني ملحوظ بنظارة الحمل الشائع الذهني مرددة حينئذ ما بين مثلا الإناء الشرقي والإناء الغربي، بين صورة الإناء الشرقي وصورة الإناء الغربي في البيان. هذا الذي حينئذ يستشكل به يعني. وبالتالي حينئذ يمتنع أن يكون هنالك ماهية بمثابة الحد لهذا الوجود الذهني اللي هو مردد. مجرد ما قلت وجود سواء ذهني أو خارجي يعني أن هنالك تشخص للوجود وتحصل للماهية التي هي حد لذلك الوجود سواء الذهني أو الخارجي في البيان. الماهية اللي نحن كنا نبحث عنها مرارا تكرارا بنظارة الحمل الأولي، يعني الصورة الملحوظة بنظارة الحمل الأولي ولا تحكي الخارج، والوجود الذهني اللي هو بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في سطع نفس المتصور واللاحظ أو العالم بالعلم الإجمالي مثلا في البيان. هذا الذي نقوله. فدائما وبالتالي لابد وأن يكون، لأنه العلم ولو الإجمالي هو من صفات ذات الإضافة التعلق في البيان، لابد له من متعلق، ومتعلقه بالذات ليس ليس بالعراض إنما هو الصورة الذهنية، والصورة لابد أن تكون متميزة ومتشخصة لا تردد حينئذ فيها في البيان، ولا بل لابد أن تكون متعينة حينئذ، ولا بد أن يكون لها حد اللي هي عبارة عن الماهية، أو فقل نفس الصورة ولكن بنظارة الحمل الأول لا بنظارة الحمل الشائع الذهني في البيان، أن تكون لها تقررها المهوي والتي هي تحكي حينئذ الخارج، لأن الصورة بوجودها الذهني بقيد وجود الذهني لا تحكي الخارج، وإنما بنظارة الحمل الأول هو حد حينئذ ذلك الوجود الذهني هو الذي يمكن أن يحكي الخارج في البيان. فوجود متشخص متقرر وماهية حينئذ متحصلة في وعاء تكون حد ذلك الوجود المتحصل حينئذ ذهنا في البيان، وبالتالي يمتنع أن يكون هنالك تردد بالنسبة للوجود. دائما حينئذ الوجود يدعو إلى التشخص في البيان. هذا الإشكال المدرسي المعروف الذي حينئذ أشكل به على صاحب الكفاية. اللهم إلا أن يكون مقصود صاحب الكفاية هو المفهوم المردد في البيان، وإذا بالتالي ليس حينئذ مردد بل هو معين في البيان، قطعا ليس هو مقصوده، يحكي حينئذ عن واقع حينئذ الفرد المردد في الذهن أو في الخارج. في الذهن اللي هو المعلوم بالذات، في الخارج اللي هو مطبق المعلوم بالذات أو فقل المعلوم حينئذ بالعرض في البيان. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لما أفاده صاحب الكفاية. من هنا ذهب الميرزا رحمة الله عليه وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني إلى أن العلم الإجمالي ليس علم حينئذ بالواقع المردد وإلى آخره، وإنما العلم الإجمالي هو علم يرجع إلى جنبتين، الجنبة الأولى وهو علم بالجامع، والجنبة الأخرى اللي هو شك بالأطراف، مع تعديل في تعبير حينئذ صاحب المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه الذي يقول أن العلم الإجمالي بالتحليل يرجع إلى علم بالجامع وعلم بأن الجامع لا يخرج عن أحد هذين الطرفين أو هذه الأطراف في البيان. يعني تعلم بنجاسة أحد الإناءين، هو علم بالجامع بكل النجاسة من أحد الإناءين في البيان، وعلمك بأن النجس لا يخرج عن أحد هذين الإناءين، لا يكون في إناء مثلا ثالث أو في غير أطراف التي يحتمل انطباق الجامع المعلوم بالإجمال حينئذ ضمنها في البيان. فيرجع حينئذ بحسب التحليل إلى لا 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 ليس علم بالتردد بمعنى الانطباق، مش التردد بمعنى التطبيق، تردد في التطبيق وليس التردد في شيء آخر لا. فالعلم الإجمالي يرجع إلى أنه مؤلف ومركب من علم بالجامع وشك بالأطراف المحتمل انطباق الجامع عليها، أو بحسب تعبير المحقق الأصفهاني علم الجامع وعلم بأن الجامع موجود ضمن إحدى هاتين الخصيتين وأنه لا يخرج عن هاتين الخصيتين إلى خصية ثالثة يحتمل أن يكون الجامع حينئذ ضمنها لا ربط لها بهاتين الخصيتين معلوم الجامع حينئذ ضمن أحدهما في البحر. هذا الذي أفاده الميرزا رحمة الله عليه والمحقق صاحب المحقق الأصفهاني صاحب الحديث. حاشط المعلومة على الكفاية. طيب ما هو الدليل في البيت؟ المحقق الأصفهاني انبار حينئذ لذكر دليلين، وحاصل هذا الدليل قال أنه نحن المحتملات الثبوتية عندنا أربعة في البيت: أن لا يكون العلم الإجمالي متعلق بشيء، لا يكون له معلوم مثلا عبارة أخرى. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق بالفرد بعينه في البيت، واضح؟ الفرد المشخص والمعين، يعني نجاسة الإناء الشرطي مثلا بخصوص البيت، أو الإناء الأحمر مثلا. الاحتمال الثالث لا، أن يتعلق بالفرد المردد. الاحتمال الرابع طيب، لا متعلق بالفرد بعينه، ولا متعلق بالفرد المردد، ولا أنه ما إلوش متعلق، أنه بده يكون المتعلق، فبده يكون متعلق شو؟ الجامع في البيت. نحن أمام هذه الاحتمالات الأربعة: إما أنه لا متعلق له، أو متعلق حينئذ بالفرد على تردده، أو لا بالفرد على تعينه وتشخصه في البيت، أو لا، لا هذا ولا ذاك ولا ذياك، فبده يتعلق حينئذ شو؟ بالجامع في البيت. عندنا أربع احتمالات لا خامسة لها في المقام. نجي لكل مفردة من هذه الاحتمالات وحتى نشوف بيساعد عليها بإذن المطلب الأول. أما الاحتمال الأول هو أن لا يكون له متعلق، إذا مما لا يرجع إلى محصل في البيان. ليش؟ لأنه العلم هو العلم إجمالي علم، والعلم هو من صفات ذات الإضافة في البيان. سواء قلنا العلم أنه حينئذ من المقولات، واضح، أو لا قلنا العلم هو عبارة عن نفس الحضور والوجود حينئذ الذهني في البيان. العلم من المقولات وصفة ذات إضافة في البيان، لابد لها من مضاف إليه ومن متعلق في البيان، وبالتالي لا يعقل العلم بلا مضاف إليه وبلا متعلق في البيان بالذات تأكيدا في البيان. هلأ بالعرض، لأنه في موارد الجهل المركب ما بيكونش في عندنا معلوم بالعرض. نعم، يورد العلم حقيقة تام يكون في عندنا معلوم بالعرض. أو قلنا بأن العلم لا، حقيقته هو الوجود والحضور والانطباع الذهني في البيت، لأنه حضور شو يعني؟ لابد أن يكون فيه صورة، شيء منطبع ومنطقش في الذهن، أما أنه اللي هو بيعبروا عنه هذيك بالمتعلق. أما حضور ووجود بلا موجود، هذا مما لا يرجع إلى محصن في الوحي. فعلى كل التقدير هذا الاحتمال، على كل التفسير بالنسبة لي، أن العلم هو من الصفات المقولية، أنه لا عبارة عن وجود وحضور واتباع، لا بد لك من متعلق. أما علم بلا متعلق إذا لا يرجع لمحصر. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون متعلق بالفرد المردد، فإذا ناقشنا صاحب الكفاية وأنه التردد حينئذ لا أساس له فيه. ليش؟ لأنه لا بد أن يكون متعلقه أمر موجود، والوجود يدعو إلى التشخص، والتردد حينئذ نقيض للتشخص وضد للتشخص، ولا يمكن أن يجتمعان بوجه من الوجود في البيت. طيب الاحتمال الثالث أن يتعلق بالفرد بعينه. إذا تعلق بالفرد بعينه صار علم تفصيلي، شو صار في فرق بينه وبين العلم التفصيلي في البيت؟ العلم التفصيلي هو علم بالجامع، وأن الجامع ضمن هذه الحصة، ما فيش حينئذ امتياز فيما بينهما. فانتفى الاحتمال الأول والثاني والثالث، تعين الاحتمال الرابع، لأنه ما فيش عندنا احتمال خامس حسب الفرض. ما هو الاحتمال الرابع؟ وهو أن يكون العلم الإجمالي هو علم بالجامع. الأطراف مشكوك بها في البيت. نعم، هذا العلم لا يكون بالجامع على إطلاقه، على الجامع ضمن يعني الجامع لهود الطرفين، أن نعلم بالجامع ونعلم أنه لا يخرج عن حد هذين الطرفين حينئذ في البيان. يعني تطبيق الجامع يكون ضمن إحدى هاتين الخصتين، ضمن إحدى هاتين الخصيتين في البيان. هذا الذي أفاده الميرزا رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني. والبرهان للمحقق الأصفهاني، مش للميرزا، البرهان للمحقق الأصفهاني، لأنه هك براهين بين أهل أصفهان ويازد صارت، هك براهين. يمكن مرة حكي لكم إياها، ما على شيء من ذي بالنكتة. كانوا اثنين، واحد أصفهاني وواحد يزدي، مشين بصحراء طابس اللي بعرضها العريض، طلعت رصاصة، سمعوا اثنينيتهم رصاصة. التفت اليزدي أو الأصفهاني لليزدي، هلأ بدناش نحمل دميتنا شيء. فقال له صبيتك رصاصة شيء؟ قال له لا. فقام قلب مين اليزدي على أساس أنه هن اثنين، طلعت رصاصة ما صابتش اليزدي، فتعينت أنه صابت مين الأصفهاني. فنحن الشقوق عندنا أربع لا خامس لها، امتنعت التشقوق تعين بالشق الرابع اللي هو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، والحمد لله رب العالمين.